نسأل الله جل في علاه في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقمعا للبدعة وأيضا قمعا لأهل الكفر والضلال والزيغ والعناد. تكلمنا سبيع الماضية عن الفكر الضال الضار شره مستطير فكر الخوارج، وبينا هذا النمط والطرح في هذا الباب على الأساليب المتنوعة للخوارج، وأيضا بينا على أن هذه الأمة رحمة بعضها يرحم بعضا، وأن الإنسان لا يفرح بضلال أخيه ولا يسعد بأن هناك من يمكن أن ينتحل فكرا ضالا يضل به. لذلك بينا بعض أسباب النجاة وأيضا بعض أسباب العلاج لهذا الفكر الضار. اليوم إن شاء الله نأخذ الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث ثم ننتقل إلى الباب الثاني. هو من بديع تنسيق هذا المصنف الأجري الشافعي، يعني ينظر إلى دقة فهمه وحسن تنسيقه وبديع تصنيفه. لما تكلم عن الخوارج، الخوارج أقوى ما يعني نراه في الخوارج وفي فكر الخوارج الفكر الضار الضال أنه يكفر المسلمين، وطبعا بالتبعية يكفر أصالة ولاة الأمور، فأتبع التكفير استحلال الدماء واستحلال الأموال بالخروج على ولاة الأمور. لذلك هو يقول أولا يتكلم عن فكر الخوارج وكأن سائلا يقول وما ضرر هؤلاء يعني إن وقفوا على هم عليه من فكر، فيبين أن أهم ضرر يقع عليهم أنهم يخالفون الشرع، يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زعموا أنهم يتبعون الله ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعني يخالفون أولا شرع الله وعلا بمعصية ولاة الأمور، ثم بعد ذلك أنهم يستحلون دماء ولاة الأمور والخروج عليهم والإفساد في الأرض. لا يعلم الله جل في علاه ما مدى هذا الفساد الذي يحدث من هذا الفكر، وهذا الذي سنظهره إن شاء الله اليوم. أما الفوائد المستنبطة بالحديث التي مرت علينا، الاهتمام بالعبادات الظاهرة جميل لكنه ليس فيه النجاة أو ليس هو أصل النجاة. الاهتمام بالعبادات الظاهرة جميل لا ننكره، لكن ليس فيه يعني لا يناط به النجاة، لأن الأمر إن كان ظاهرا دون أن يدخل في الباطن ودون أن يؤثر في الباطن فهذا فيه مشابهة بالمنافقين، وهذا تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة جمعاء بأنهم يعني يحتقرون صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم ويحتقرون صيامهم مع صيامهم، فهم يجدون ويجتهدون لكن لا يتأثرون بذلك، لا يؤثر في قلوبهم ما يفعلون. لذلك الخوارج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يهتمون بظواهر الأمور دون بواطن الأمور، وأنا هنا إذا قلت ذلك جاءت مصلحة حتى أبين كلمة مهمة، أننا إذا قلنا بأنهم يهتمون بالظاهر ولا يهتمون بالباطن ليس كبدع القول في العصر الذي نعيش فيه، عندما يأتي المتنطعون الذين قد صدروهم بغية أمر معين تصدروا ليطعنوا في الظاهر السني أن تكون أصلا يعني تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ظاهرك ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم فتنتقد على ذلك على أنك تهتم بالظاهر دون الباطن، لا، الكلام ليس على الخوارج خلاف هذا، الذين يتخذون ذريعة هذا، ورجل يعني أنا ما أدري ألا عنده في ذهني شيء أو هو مستخدم بطريقة معينة، هو طبعا جاهل، هو جاهل جاهل مركب ولا يعرف شيء، يعني لا يستطيع أن يستجمع نواقض الوضوء، لكن يتكلم بطريقة يعني بصفاقة وبجرأة يقول كنت أعمل صيدلانيا وذهبت إلى رجل ملتحي لحيته قد كده وكان حرامي بيقيم الشرع حرامي، وتعرف المصريين بقى لما يتكلموا في المسائل دي يعني لازم يعموا الناس لابد يتأثرون بهذا الكلام، أنا صليت معاه في الصف الأول وكان حريص جدا في الصلاة في الصف الأول وأنا أقمنا شرع الله، طب بعد شرع الله الفلوس لا مفيش فلوس، طب وأقرب ما يكون عبده هو ساجد فادع علي وانت ساجد، في أخ ملتحي حقا الله جل وعلا جعله يقيم الليل ويلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول التمس ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بهذا المنظر إلا أن يكون هذا الرجل مدفوع لحتى يقلل قيمة الظاهر عند الناس وهو ما عنده علم، يعني المشكلة كلها تمثيل في تمثيل، الحياة حلوة حبيبي وماما لما تسمع وبابا كمان معايا ويجيب مانيكان ويقول طب ده حجاب لا مش حجاب طب مرة تانية حجاب المخرج يدخل والتاني يعمل له الفرشة، هذه المسائل ليس دينا هذا،
واحنا قلنا اكثر من مره الدين لا يؤخذ من الفضائيات، لكن جاءني يعني اعتراني معتراني لما سمعت بهذا الكلام. يعني ايش المقصود؟ المقصود الضرب في اصول السنه؟ ايش المقصود يعني؟ هو ايش المقصود؟ قل يا اخي رجل سارق سرق مع انه يتمثل بالظاهر الجميل كما نقول، يتمثل بسنه المسلم يتمسك بها، فنقول له جميل جدا ان تتمسك بالسنه، ولكن اجعل الباطن كالظاهر، لا تكن كالمنافقين. لكن يؤخذ غرضا من اجل الضرب في السنه، وكما قلت قبل ذلك هو يعني ما في حوار مع امثال هؤلاء انهم يفقهون شيئا في دين الله جل في علاه، صدروا ولا يعرفون شيئا عن دين الله جل في علاه. المساله كلها كما قلت هو التعميه على العوام، والله المستعان. فالغرض المقصود هؤلاء الخوارج ليس كعصرنا في الضرب في الظواهر، لا، الخوارج حقا شابهوا المنافقين بانهم اهتموا بالظواهر ولم يهتموا بالباطن، لان في قلوبهم دغل، لأن في قلوبهم دغل وغبش، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالفعل عندما جاءه الرجل وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. هذه قسمة لا يرضيها وجه الله، لما يكون أشرف الناس وأنقى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس خلقا وخلقا وقدرا عند رب الناس جل في علاه فيتهمه ويرميه بأنه لا يعدل، هذه معلومة أن القلب فيه نفاق، معلومة أن في القلب نفاق، لا يمكن أن يكون هناك صدق في القلب مثل هذا. فالغلط المقصود هؤلاء اهتموا بالظاهر حقا ولم يهتموا بالباطن، ولست أقول بأن في الدين قشور ولباب، الدين كله لباب. قد قال في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يقوم أحد بهذا الدين حتى يحوطه من جميع جوانبه. كيف أنا أدعي أنني أتبع صلى الله عليه وسلم وأنا الأخ الأكبر لكل الجماعات وأن الذي أفعل وأفعل أفعل لدين الله جل في علاه وأنا بلقي سنة المسلم خلفي ظهريا؟ وعندما يقول قال رسول الله يقول اسكت، أنا بقول قال الشافعي، أنا بقول قال أبو حنيفة. حتى قالت المرأة العجوز كما كررت أكثر من مرة، قالت المرأة العجوز مما رأت وسمعت كثيرا من الناس قال شافعي، قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعي ولا حنبلي ولا حنفي، عشان نعرف نتبع مين. فالمسألة عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس هذه مصيبة كبرى. وأيضا الكلام على أن هؤلاء الذين يظهرون المظهر السواك واللحية والقميص القصير هؤلاء يتمسكون بالظاهر وهم الذين نفروا الناس من الدين، يعني هم حتى الآن يرمون سب النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق هؤلاء الرعاة السفلة في التجرع على النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون هؤلاء الذين يتمسكون بالسنة أنهم السبب. سبحان ربي العظيم، الذي يتمسك بالسنة وينشرها بين الناس هو السبب، ولا السبب في التفريط في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب في أننا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم فقط شعار، هيئة فقط، في أوقات معينة نفرح ونلهو ونأكل الحلوى ولا سنة تطبق بين الناس. فالحق أنا أقول في هذه المناسبة عندما أقول هذه الفائدة الاهتمام بالظاهر دون الباطن هذا فيه شبه من النفاق، لأن الله جل وعلا مدار النجاة عنده القلوب، ومقياس الناس ورفعة الناس عند رب الناس القلوب. قد قال الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. الغلط المقصود اهتمام بالظاهر جميل، لكن لابد أن يكون هناك اهتمام بالباطن، ولابد من انقاء القلب. حتى طلبة العلم نقول له لن تصل في العلم إلا بنقاء القلب. قد قال ابن عباس يصل المرء الفهم أو يؤتى المرء الفهم الذي هو أهم شيء، كما قال سلم اللهم فقهه في الدين، وقال ما يرد به الله خير أن يفقهه في الدين، قال يؤتى المرء الفهم بنيته بنقاء القلب وبالإخلاص. فالغرض المقصود هذه تستنبط من قول سلم يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم. فقد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. اهتمام بالقلوب بنقاء القلوب أولا، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. طبعا فنزل نور القرآن على نور الإيمان فارتبط فكانت الهداية التامة العامة. الفائدة الثانية المبتدع مع حسن عبادته لا تشفع حسن العبادة عند الله جل في علاه شيئا، لا يغنيه شيئا. وهذه تؤخذ من أيضا فعل الخوارج في الاهتمام جدا بقراءة القرآن وقيام الليل. كان بعض الصحابة مع علي بن أبي طالب لما أرادوا الهجوم عليهم سمع لهم دوي كدوي النحل، فوقف ملجما ما استطاع ما استطاع أن يتحرك حتى ضرب على كتف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما ازداد المرء اجتهادا في بدعة إلا ازداد من الله بعدا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالبدعة وإن حسنت العبادة معها فالعبادة لا يمكن أن تكون شافعة للمبتدع بحال من الأحوال إلا إذا كان صادق النية فنيته عند الله جل في علاه، لعل الله يوفقه بعد ذلك إلى التوبة والأوبة وترك البدعة. الفائدة الثالثة: عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين ضلال، كما نرى في الشباب الآن الصغير ما يعرفون شيئا، وسيأتي ينكرون أمورا لأنهم جهلة لا يعرفون شيئا، ولو رجعوا لأهل العلم الذين عندهم الرسوخ لا فازوا ولا نجوا وأيضا لنصروا الدين، لكنهم نصروا الدين من بطريقة أخرى. هذه الطريقة هي طريق الهوى، طريق الهوى، وكما قلنا الانفعالات النفسية وبعض الثورات التي في القلب وبعض الفسق أو الفجور أو التعديات التي يرونها، يحسبون بذلك أنهم ينصرون الدين ويأمرون بالمعروف عن المنكر، لكنهم قد أساءوا وما أحسنوا بحال. عدم الرجوع لأهل العلم تؤخذ أيضا هذه الفائدة من فعل الخوارج بقول ابن عباس عنهم أنهم قالوا آمنوا في القرآن، هم يقرؤون القرآن، أكثر الناس قراءة للقرآن ولا يعقلون عنه شيئا، فقال ابن عباس يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، يضلون عند متشابههم وما الذي أضلهم؟ خالفوا قول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في حديث الشجة؟ قال هل لا سألوا حين جاهلوا قتلوه؟ قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. فلابد من الرجوع إلى العلماء الراسخين من أهل العلم، ومن علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، وليس الأصاغر صغير السن شفع يفتى 17 سنة، أصاغر العلم الذي يتصدر ولا يفقه شيء من دين الله جل في علاه، وللنهار يقول خدعوك خدعوك ثم خدعوك، وشغال بتمثيلية كل يوم في خدعوك، وليس ثم الدليل أصلا يقف فيها حتى يعني يقوم أو يقيم الدين بما يقول. رجل ملقن تلقينات معينة بجهل مركب سيضيع الأمة بما يفعل، ويريد أن يهدم السنة إرادة لهدم السنة، المسألة هدم سنة، ولا يتكلم بعلم حتى نستطيع أن نحاوره علميا، لكن مثل هذا ما يعرف شيء. لو تتكلم معه بقواعد بعض القواعد الفقهية يقول هذا رجل من سرديب التاريخ، دعوه في المتحف، ما يعرف شيء وما يعرف شيء عن دين الله إلا في علاه. فالغلط المقصود هؤلاء إذا تصدروا رجع الناس إليهم فضلوا وأضلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وأن الساعة لا تأتي إلا أن يقبض العلم، وقبض العلم لا يكون بقبض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قبض العلم لا يكون بانتزاع من صدور العلماء، ولكن قبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى عالما. وفي رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا دهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا كلام تنبؤ من النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش في هذا العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الفاسق. لا، ده في رواية أخرى قال الفويسق يصغره، يعني حتى ولا يسوي شيئا مع فسق. قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. هذه المصيبة الكبرى التي نعيش فيها في هذه الأونات. فإذا عدم الرجوع إلى العلم ضل الخوارج أضلوا، لكن لما كان منهم من أراد الإنصاف وسمع عن ابن عباس رجع ابن عباس بثلثي القوم. الفائدة الرابعة: فضل علي بن أبي طالب، لأن المسلم شهد بأن من قتلهم فهو أولى الطائفتين بالخير، وهذه بشارة المسلم علي بن أبي طالب، ولذلك بكى ابن عمر وعلم أن الحق كان مع علي، وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنفس الأمر علموا أن الحق كان مع علي، وكان الأمر جليا مع علي بن أبي طالب. المسلم قال عن عمار ويل عمار، أو قال ويح عمار، تقتله الفئة الباغي وهي فئة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وغفر الله لجميع الصحابة. أيضا فضل المصنف بدأ تصنيفي، لأنه لما ختم قال فرضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن عائشة، وقال وأيضا قال يغفر الله لنا بحبنا لعائشة ولعلي بن أبي طالب. طبعا نحن نقول كما قال المصنف الإمام وإمامنا في هذا الكتاب، نقول ويغفر الله لنا بحبنا لجميع الصحابة، جميع الصحابة بلا استثناء، وهؤلاء قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. قال الله جل وعلا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمنت هذه الأمة الصحابة، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك وغير مالك كنا نعلم الصبيان حب الصحابة، كنا نعلم من السنة، كنا نعلم الصبيان حب الصحابة، حب الصحابة دين، كما قال في صحيحين أنس رضي الله عنه قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. فلذلك قال المصنف اللهم اغفر لنا، ونحن ندعو الله اللهم اغفر لنا بحبنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تبين لك ضلال من كفر بعض الصحابة أو كان يكره بعض الصحابة أو كان يتهم بعض الصحابة بما ليس فيه، ضلال مبين هذا. وإلا فالله جل وعلا قد فضل الصحابة على الناس أجمعين، وأيضا قد قال العلماء بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء بعد المرسلين. قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. لذلك قال الشعبي أرأيتم، يتعجب، قال قيل قال عن قوم يعني ضلوا، قال هؤلاء القوم قد فاقوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. وقيل للنصارى من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. فقيل لهؤلاء الذين ضلوا، فقيل لهؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم. ففاقوا اليهود والنصارى بخصلة، أنزل منهم بخصلة، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك من السنة حب الصحابة كما قال علماؤنا من السلف، كنا نعلم الصبيان حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دين ندين الله به. نعم، الباب الذي بعده.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: الباب التاسع، باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
والله هذا من بديع تصنيف هذا الرجل، يعني يبين لك وسيبين بالأثار، ولا أتكلم من بناتي أفكاري حتى لا يعني يتألى عليه أحد أو يتقدم لديه أحد، فيأتي بالأثر التي يبين في التبويب الذي بوابهم في السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، وهذا دين ندين الله به، وهذا فعل السلف كما سنبين. وهو يقول والصبر عليهم وإن جاره، يعني لو ورد الظلم والجور وحتى لو ورد مخالفة الشرع فوجب السمع والطاعة في ذلك، على ما سنبين من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عنده علم خلاف ذلك فليأتنا به، نحن برحابة الصدر نقول بأننا لا نتحرك إلا بعين، حتى إذا أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر.
فضل. عن عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن عبادة بن الوليد قال: أخبرني أبي عن أبيه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعنه رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر من قصط في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع.
هذه أثار وأحاديث تبين لنا عبادة لا بد أن نظهرها بين الناس، لأن هذه مسألة تمس يعني الدين والدنيا، لا تمس الدين فقط، وهي مسألة تنصيب الولاة ثم سمع الطاعة لهؤلاء الولاة، حادوا أو صاروا على الطريق الصحيح. وجب علينا أن نؤدي الحق الذي أمرنا الله به وأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا الوالي أو الولي أو الخليفة هو الذي ينصب، يكون له الرئاسة العامة والقيادة العامة للمسلمين، يناط به مصالح الدين والدنيا، مصالح الدين والدنيا. وتنصيب الولاة أو تنصيب الحكام أو تنصيب الأمراء أمر محتم على هذه الأمة، وهو أمر واجب لازم بإجماع أهل السنة والجماعة، وفعل الصحابة الكرام هو أدل الدليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف ترك ولم يغسل ولم يهتم بالدفن حتى ينصبوا الخليفة على المسلمين، درءا للفتنة وحسما لمادة النزاع، وأيضا عملا لمصلحة العام. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقبل بين عينيه وهو يبكي وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واجتمع الناس، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ذهب إلى سقيفة بني سعيد أولا حتى ينصب الخليفة، فتأخر الغسل لنبي صلى الله عليه وسلم، تغسيل نبي صلى الله عليه وسلم ودفن جسده الطاهر الشريف تأخر عن ذلك من أجل المصلحة العظمى، هي مصلحة المسلمين بتنصيب الخلافة أو الخليفة. لذلك ذهبوا إلى سقيفة بني سعيدة حتى قال أبو بكر عندما بلغه بأنهم اختلفوا هناك، فقال بالمناظرة والمحاورة المشهورة لديكم أنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعدما مدح الأنصار، قال: وأن المسلم قد جعل الخلافة في قريش، بأن قريش لهم هم الخليفة يكون منهم، وقال: منا الأمراء ومنكم الوزراء، حتى نزلوا على قولي. ثم قال: أرضى لكم أحد الرجلين، كان يقصد بذلك يقصد عمر بن الخطاب ويقصد أبا عبيدة بن الجراح، حتى قال أبو عبيدة لعمر: أبسط يدك أبايعك. فقال له عمر بن الخطاب: لو قالها غيرك أبا عبيدة أتقدم في أناس فيهم أبو بكر؟ ثم قال أبي بكر رضي الله عنه: أبسط يدك أبايعك. فبايعه، فتتابع وتتايع الناس على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انشغلوا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة المقررة في أصول ديننا تقديم الأهم على المهم واجب، مهم جدا أن ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأهم أن ننشغل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح الأمة. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته ويخاف عليهم، ويأخذ ستارة البيت ينظر في الأمة حتى شرح الله صدره بأنها اعتدلت على أبي بكر وهو يصلي بالناس، ويقول خوفا وأجلا على الأمة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحيد الله، من باب تقرير تقديم الأهم على المهم واجب. فلذلك أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لتنصيب الخليفة حتى لدر حسم مادة النزاع ودر الفتنة بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالي أو الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته.
فلذا نقول أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا بد من تنصيب الخليفة، لأن الناس تتفاوت عقولهم وأيضا تتفاوت الشهوات، وإلا ممكن أن نعيش في غاب، الكبير يأكل الضعيف، فلا بد من ميزان، هذا الميزان ليعطي كل ذي حق حقه، يدفع الظالم عن ظلمه أو يرده عن ظلمه ويعطي للمظلوم حقه. ولذلك كما قلنا قال علماؤنا وجوب تنصيب الخلافة لفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والحكمة من تنصيب الولاة لأن المرء يعيش في هذه الدنيا يبحث عن المصالح ويهرب من المفاسد، فجلب المصالح ودرء المفاسد إما أن تكون مصالح دينية وهذا هو الأصل، لأن الإنسان لابد أن ينظر فيما بعد هذه الحياة، يبني فيما بعد هذه الحياة، فمصالح دينية لابد أن تيسر له، وأيضا مصالح دنيوية، ومفاسد دينية يخشى على نفسه وعلى ديني منها، ومفاسد أيضا دنيوية، فلا يستطيع جلب هذه المصلحة ولا درء هذه المفسدة إلا بوجود سلطان قيم على الناس حتى يدفع عنه ظلم الظالم، وأيضا حتى يسد عنه أبواب الفتن التي يمكن أن تفتنه في دينه، ولا تكون هذه إلا بالسلطان، وهذه من الحكم العظيمة. لذلك قال بعض الحكماء إمام عادل خير من مطر وابل، إمام عادل خير من مطر وابل، بالمطر الغيث والزرع والنبات وأيضا فيه الثمر والطعام والشراب، لا قالوا إمام عادل خير من مطر وابل، بل قالوا أعظم من ذلك، قالوا وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم، بلا سلطان الفتن تأتي تطرى، وبالسلطان تقطع الفتن وتحسم المادة، وإن لم تكن الفتن إن كانت حتى الفتن كثيرة فتقلل، هذه من أصول الشريعة من مقاصد الشريعة. لذلك قالوا وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. لكن الإمام أحمد لما سألوه أتنصيب الولاية واجب، يسألوه عن مسألة الخلافة والولاية، قال أو يستقيم أمر الناس إلا بالولاة؟ لا يستقيم أمر الناس ولا تقمع الفتنة ولا البدع إلا بتنصيب الولاة. لذلك أبو طالب المكي قال كل صلاح في الأمة في ميزان الولاة، كل صلاح في الأمة في ميزان الولاة، فقال العز بن عبد السلام ولا غر ولا عجب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الأهم، من إيش أول واحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ إمام عادل، قال قدمه لأن هذه تنصلح الأمة بأسرها به. ولذلك قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هناك من يمكن أن يقتنع بالحجة والمحجة والكتاب والسنة، لكن الكثير من الناس لا يؤخذون إلا بالسادة، إذا تقدم السادة العامة خلفهم. أرأيت كيف أن سلم أخر الأعمى ابن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه من أجل صناديد قريش لعل الأتباع يكونون خلف هذا هؤلاء الصناديد؟ الغرض المقصود قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك الحكمة من تشريع من هذا التشريع النبوي ومن التشريع الإلهي بوجوب تنصيب الخلافة لاستقامة أمر الدين ولاستقامة أمر الدنيا، وإن كان كما قلنا إماما عادلا فالخير كل الخير يكون على هذه الأمة، وإن كان جائرا فالخير كل الخير في الصبر عليه والدعاء بأن يدفع الله هذا الشر وهذا البلاء. فإن ابتلى الله المسلمين بإمام فلينظر بإمام جائر فلينظر لأنفسهم أولا، فلينظر لأنفسهم أولا، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا، لما نبحث عن الشماعة أولا؟ لما لا نرجع إلى أنفسنا لعلنا السبب في ذلك؟ فذلك ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولو ابتلي المسلمون بإمام جائر ما عليهم إلا الصبر والدعاء لأن يرفع الله جل في علاه هذه الشدة وفرج الكرب، وهذا ليس من كيسي ولا من عنديات نفسي كما سأبين أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه لابد وجوبا من تنصيب الولاة، فإذا قلنا وجوبا لابد من تنصيب الولاة، إذن فلهم حقوق وعليهم حقوق، لأن الله جل في علاه بين على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والإمام راع، راع للرعية، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته لا غر ولا عجب. ابن عباس يقول بقيت عاما كاملا أدعو الله أن يريني عمر الخطاب في رؤيا، عمر الخطاب كان خليفة المسلمين، كان الخليفة السابع عشر رضي الله عنه وأرضاه، فكان رجلا تقيا نقيا، كان أمير المؤمنين اللي هو الخليفة الثاني، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس يقول بقيت عاما أدعو الله، ماذا فعل الله بعمر بن الخطاب؟ فرآه في رؤيا بعد عام يتصبب عرقا، فقال نحن لا ننشئ أحكاما بالرؤى لكن نستأنس بها، فقال فسألته ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت، عمر الذي جاء رجل الروم فرآه نائما تحت يتوسد نعل أو ينتهل تحت رأسه النعل وتحت ظل شجرة، فقال إن أمير المؤمنين؟ قالوا هذا. قال هذا الذي نام تحت الشجرة؟ قال نعم. قال أسأل عن خليفة المسلمين؟ قالوا هذا. فقال له إيه يا عمر؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر بهذه الطريق. عمر يقول بعد أن صبوا العاق عاما كاملا الآن انتهيت. سؤال ليس بالهين، فكل راع مسؤول وأيضا رعية مسؤولة كما سنبين. إذن له حقوق وعليه حقوق، أما الحقوق التي له لأنها من الأهمية بمكان، لأنه لو بخسك حقك لابد وجوبا أن تؤدي له حقه، لذلك صدرت الباب بالحق الذي له للحق الذي عليه، لأنه إن لم يؤدي الحق الذي عليه فحسابه على الله. وأما أنت لزاما ووجوبا تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، لابد أن تؤدي له حقه. لذلك من حقوقه أجتزئ بعض الحقوق ولا أطيل فيها لأن فصلت فيها القول قبل ذلك. منها أولا السمع والطاعة، هذه أول الحقوق، لابد من السمع والطاعة لولاة الأمور، لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني وأطيعوا العطف اشترك في الحكم وأطيعوا أولي الأمر منكم، لكن لم يجعل الطاعة مستقلة لأولي الأمر كما قال علماؤنا. العطف هنا يدل على عدم الاستقلالية، يعني طاعة ولاة الأمور حين يطيعون الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر رباني من فوق سبع سماوات، كيف ترده؟ كيف تقول لا أسمع ولا أطيع؟ كيف تقول قد وجدت حيدة عن الشرع، وجدت معصية ثم لا تسمع ولا تطيع وأنت تخالف ربك بهذا؟ هذا هوى مركب في رأسك أصالة، قلبك لم ينتقل حتى يتشرب ويتعلم كيف يتعامل مع الولاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونص كلام الله جل وعلا في كتابه. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا أمر وجوبا، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عليكم، قال على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره، كما قال أخونا: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقال عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرانا وعلى أسرة منا. وأيضا يقول: وألا ننازع الأمر أهله. فبايعناهم على السمع والطاعة. وفي الحديث العظيم الموعظة البليغة حديث الإعراض بن سارية أنهم قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. فقال: عليكم أول الوصايا، تقديم الأهم على المهم واجب، ولذلك قال: عليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، الوجوب ظاهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوصي بالأهم. قال عليكم، لما قالوا أوصنا قال: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. وأيضا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح أنه قال: أوصاني خليلي، أوصاه وأوصى الأمة، أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر منها: والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والسمع والطاعة لمن ولاه الأمر، ولاه الله الأمر. وقد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لعبادة بن الصامت: عليك بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. فهذه دلالات واضحة جدا على الأوامر بالسمع والطاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الأصول يقولون: ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف عن ذلك. ما في أي قرينة، لو قرينة المعصية إن وجدت على معصية فلا تسمع ولا تطيع ائتنا بالدليل، لو وجدت على منكر فلا تسمع ولا تطيع ائتنا بالدليل. أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق قال: عليك بالسمع والطاعة أمرا، فإن أردت أن تصرف هذا الأمر على ألا تسمع وتطيع إن رأيته على معصية فأتينا بالدليل، بل أنا سأتيك بالدليل ما هو ما يضد ذلك، ما ينقض ما يتبناه بعض المجانين الذين يؤيدون بالأمة إلى التردي، وهو أنك حتى لو وجدته على معصية فما عليك إلا أن تسمع وتطيع وتنصح في الله جل في علاه، ولابد أن تأمر وتنهى لكن بأداب معينة سنبينه. فإذا على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وهل الطاعة مطلقة؟ لو أمرني بمعصية الله جل في علاه أسمع وأطيع، ولو أمرني بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع، لو أمرني بأن أخالف شرع الله جل في علاه أسمع وأطيع؟ لا لا ولا إفساد، لا ولا تتخذ ذريعة للخروج وللقتال وللضلال والإضلال والفساد والإفساد. لا لا السمع والطاعة في إذا كان الأمر فيه معصية، وأيضا لا شق عصا الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما وإنما أسلوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف، مفهوم مخالفة ولا إن كانت إن كانت الأوامر في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال إنما الطاعة في المعروف. وأيضا قد قال أبو هريرة رضي الله عنه الرأي ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة في المنشأة والمكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن الدليل واضح جلي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسمع وتطيع بقيد، وما هو القيد؟ أن تسمع وتطيع في طاعة الله جل في علاه، فإن أمرك بمعصية الله جل في علاه فلا سمع ولا طاعة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أبا أمية، فإن أمرك بمعصية فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. إذن السمع والطاعة مقيدة بالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة بالطاعة، وخرج منها الأمر بالمعصية. فإذا قال قائل: إن أمرني بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن أقول إن كان السمع والطاعة من حقوق الولاة فإن أمرني بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وماذا أفعل؟ فأقول الجواب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا بد أن تسمع وتطيع في الطاعة، ولا تسمع ولا تطيع في المعصية، ولا تشق عصا الطاعة، ولا تشق عصا الطاعة. وهذه جاءت أدلة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا ينكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه، فسق، فجور، معصية، ظلم، من رأى حيدا عن شرع الله جل في علاه، كل ذلك يحتمل الدليل، يحتمل الدليل. من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يخرج عليه بسيف، يقاتل، يعني يعتلي المنابر فيبين ما حدث من ولي الأمر حتى يقلب قلوب الناس عليه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فليصبر، فليصبر، اللام لم أمر وجوبا، قال: فليصبر ولا يفارق الجماعة. قال: من فارق الجماعة قيد شبر مات فمات فميتته جاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عن ابن عباس أيضا في رواية أخرى قال: من خرج عن السلطان، أتى بالتصريح ما قال بالجماعة كأن الجماعة هي السلطان وولي الأمر، قال: فمن خرج عن السلطان فمات فميتته جاهلية، ميتة جاهلية، من خرج عن السلطان فمات فميتته ميتة جاهلية. هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. أردد على مسامعكم الكلام الذي يعني يكون قوارع لأهل البدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا، من رأى من أميره شيئا، وشيئا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. نعم، في شيء، نعم، هي ليست نفي، انت وهمت، هي ليست نفي، في الإثبات، في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي معصية كانت، أي منكر كان، أي مظلمة كانت، من رأى من أميري شيئا كأن قائلا يقول: أخرج عليه وأقلب الناس، أقوم بالمظاهرات، أبين السرقات، على ما يقول في 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 بلاد في أنحاء شتى المعمورة يقولون بذلك. نقول لهم الآن: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الآن، قال: فليصبر. ما فعلت أنت صابر هكذا؟ لما تفعل هكذا، لما تشوش على العامة في الكلام على الولاة، أنت عملت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليصبر، وأنت لم تصبر. قال: فليصبر، فمن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. في الرواية الأخرى جعل الجماعة هي ولي الأمر، قال: فمن فارق السلطان فمات فميتته ميتة جاهلية. وأيضا في حديث عن ابن مسلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت ام سلمة رضي الله عنها وأرضاها: سيؤمر عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره، أو قالت: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، يعني رضي على المعصية، بعدينه بثمن بخس، دراهم معدودة، يعني وافقهم على الأخطاء الشرعية، وآتى بكل الأدلة على تيسير هذه الأخطاء الشرعية. هذه مصيبة، أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه بثمن بخس دراهم معدودة، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. فلذلك قالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ومن إلا من رضي وتابع. ثم قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ إذا كانت هذه المنكرات موجودة أفلا نقاتلهم؟ هذا صريح والآن ليقمع البدعة، أفلا نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ووصف وصفا مقيدا، قال لا ما صلوا، وأنت تراهم يصلون، إيش تفعل أنت الآن؟ ما لك تخالف النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة وتزعم أنك تريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أنت ما تنصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنصر دين الله جل في علاه، عليك بالدليل حتى تصير ناصرا لله وناصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما بينا الخوارج ما قد قاموا وزعموا أنهم يريدون نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نصرة دين الله جل في علاه، وزعموا بطلانا، قد قال علي بن أبي طالب حق كلمة حق أريد بها باطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. وأيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ هذا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من خارق العادات يحدث بالغيبيات، قال ستكون، ستكون مستقبلا، ونحن في زمان قد أخبر عنه السلام بما نحن فيه، قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، فقال ابن مسعود الآن أثرة وأمور تنكرونها، فقال ابن مسعود يا رسول الله ماذا نفعل؟ هذا كان أعدل وأفقه عندما سأل، الأول قال أفلا نقاتلهم فتعجل، لكن الأفقه لابد أن يتعلم، فقال ابن مسعود ماذا تأمر، بماذا تأمرنا؟ كأنه يقول ويشير لنا قبل أن يشير لهم أننا ما علينا إلا أن نبحث عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول سمعنا وأطعنا، ونطرح أهواءنا في الخلف، ونطرح الانفعالات النفسية والثورات الداخلية في الخلف، المهم القائد لنا. قال الله، قال الرسول، فقال يا رسول الله بما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا فبما تأمرنا قال عليكم بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله في الحق الذي لكم. انظر إلى عظمة هذا التشريع، قال تؤدون مع هذا كلام من؟ إذا تكلمت مع أي عامي في هذا الباب وتقول له يا أخي له عليك السمع والطاعة، أديه ظلمك وأخذ أرضك، أديه أدي سمع والطاعة وأترك الأرض، يوم القيامة سيفصل الله بينكم، فتراه ممكن يسبك بل ويتهمك بالعمالة بل ويتهم دينك وهو لا يفقه شيئا. أقول له هذا قول مسلم، ليس قول أي أحد، هذا قول المعصوم، هذا وحي من جبريل نزل به من السماء إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ما لكم. ولذلك النووي عقب على ذلك قال ولو كان الأمير ولو كان ظلوما غشوما فعلى المرء السمع والطاعة والصبر، ويدعو الله أن يدرى عنه هذه الفتنة وهذه هذا الشر المستطير. فانظر كيف حتى علماؤنا من السلف والخلف يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، وهو يقول أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة والحق الذي عليك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. عمر بن الخطاب قال فإن ضربك فاصبر، فإن حرمك حق لك، أخذ حقك وحرمك الحق الذي لك، قال فإن ضربك فاصبر. عمر بن الخطاب ملهم، عمر الخطاب أمير المؤمنين، عمر الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان، هو الذي يقول وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، قال فإن ضربك فاصبر وإن أخذ مالك وحرمك فاصبر، لكن إن أمرك بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم الخروج قال لا ولا تفارق الجماعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمر الخطاب ومن أبي بكر ومن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا نقول حتى وإن جار حتى وإن عدل عن الجادة فما لنا إلا الصبر وما علينا إلا السمع والطاعة. ثم بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة نعم ولها ضوابط كما سنبينه. قال كعب الأحبار قال السلطان ظل الله في الأرض، وهذا ورد بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن بعضهم وضعف بعضهم، السلطان ظل الله في الأرض، لترى كيف قيمة السلطان وقيمة الولي وقيمة الحاكم وقيمة القائد، لأن الله جل وعلا يزن الدنيا بأسرها أو يصلح الدنيا والدين بالإمام العادل. فقالت السلطان ظل الله في الأرض، فإن أقام بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، لأن هذه نعمة ليست بعدها نعمة، أن الله جل وعلا يرزقك برجل صالح تقي يؤدي لك حقك ويدفع عنك المظلمة التي تقع عليك. فقالت السلطان ظل الله في الأرض، فإن أقام بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، فإن أقام على معصية الله فعليكم الصبر وهو عليه الوزر. قال فعليكم الصبر وهو عليه الوزر. وهذه دلالة واضحة جدا على نفس المعاملة أو أصل المعاملة بين الرعية وبين الحاكم، وإن وقع منهم الظلم وإن وقع منهم الجور. فقال السلطان ظل الله في الأرض، فإن أقام بطاعة الله فعليكم الشكر وله الأجر، وإن أقام بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم أنتم الصبر. هذه بالنسبة للكلام على طاعة ولاة الأمور أو من حقوق ولاة الأمور. فقام قائم قال لا تكمل لي الحقوق، قل لي إن كان وليا كيف أعتبره وليا، كيف أقول بأنه ولي من أولياء من الحكام أو قائدا، كيف نعتبر الولي وليا أو نقول أنه من الحكام الذين لابد لنا أن نفرض لهم السمع والطاعة. أقول الولاة يعرفون بأمور أربعة، النص بالولي بأمور أربعة. الأمر الأول بالنص، والنص هذا كتاب أو سنة، وهذا لا يكون إلا في حق رجل واحد فقط. من أحمد؟ من عمر بن الخطاب؟ ممتاز، عمر بن الخطاب ممتاز، خطأ فاحش والله في حق رجل واحد فقط، أبو بكر فقط فقط، ما تقال إلا في بكر إنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ثم التنصيص فلا يكون تنصيص إلا ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم ولا لا؟ عامة الأولى التنصيص، وبعض العلماء قالوا التنصيص قد وافق أبا بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب، ادعوا لي أبا بكر، وقال ائتوني بكتاب، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، قال لا يقول قائل أنا أولى أنا أحق، ثم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد جاءت الأدلة، وقال بعض العلماء من المحققين أن المقصود بالتنصيص هو أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأيضا قد قال مسلم إن كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والهيبة العظيمة التي كانت لأبي بكر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بانتصاره لأبي بكر، حتى في المشاحنة التي حدثت بين أبي بكر وبين عمر، وجاء أبو بكر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وكان أبو بكر يقول أنا أظلم أنا أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء عمر الخطاب هل تركتم لي صاحبي، وعمر صاحب من أجل الصحابة، لكن المسألة تفاضل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي، قد صدقني وكذبتموني، قلتم كذبت وقال صدق. فالغرض المقصود قالوا التنصيص يمكن أن يكون لأبي بكر، والراجح الصحيح عند جميع أهل العلم أنها ما كانت تنصيصا لأبي بكر، أبو بكر كانت الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد. وهذه المرتبة الثانية، وهو يعرف الولي يكون وليا أو حاكما أو قائدا أو رئيسا باتفاق أهل الحل والعقد. وهذه جاءت في أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة لما حدث وعن الخلاف بينهم، ثم اتفقوا جميعا وأجمعوا على أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. الثالث وأيضا هذه في عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان ذهب عبد الرحمن بن عوف قال حتى سألت النساء في الخدور فما عدلوا عن عثمان بأحد، فكان اتفاق أهل الحل والعقد أيضا في تنصيب عثمان بن عفان. الثالثة أن يصرح الخليفة بالولي بعده، أن يصرح الخليفة بالولي بعده، وكانت هذه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كتب عثمان بن عفان وأمر أبو بكر أن يكتب عمر بن الخطاب هو الخليفة بعد أبي بكر. الرابعة أن يعلو بالسيف، أرأيت أكثر من ذلك؟ إن علا بالسيف فحكم فهو ولي أمر لابد من السمع والطاعة، ما دامت قد توفرت فيه شروط الولاية وهو الإسلام أولا، فإذا كان مسلما وقد علا بالسيف صار ولي المؤمنين ولا بد من السمع والطاعة له. وهذه طبعا معروفة، ممكن يقال في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه علا على الناس بالسيف بعدما قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ممكن يقال في ذلك، لكن هو التنصيص على السفاح الذي انتزع الخلافة من بني أمية فقد علا عليهم بالسيف وصار وليا للمؤمنين أو أميرا للمؤمنين وعلى الأمة بأسرها السمع والطاعة. إذن السمع والطاعة لولي الأمر. فلما قال وسأل السائل كيف أعتبر وليا للأمر، كيف أعتبر حاكما، قلنا بهذه الأمور الأربعة. وأنت الآن حتى ولو كان الحاكم جئت فوجدت الحاكم عليك حاكما مسلما فعليك بالسمع والطاعة ما دام قد علا على الناس وصار حاكما عليهم. من حقوق ولاة الأمور أيضا بعد السمع والطاعة النصيحة لولاة الأمور، هذه مرتبة، فهذا من الواجبات العظمى أيضا النصيحة لولاة الأمور. لما؟ لأنه تنصلح الأمة بصلاح ولاة الأمور، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والدين النصيحة هذه من باب عموم قول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى، وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في مسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. قدم الأهم على المهم، ولأئمة المسلمين وعامته، ولأئمة المسلمين وعامته. وأيضا جاء عموما في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وأولى المسلمين بالسمع والطاعة والنصح هو ولي الأمر. وأيضا قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط ثلاث ويكره ثلاث، ثم ذكر مما يرضاه الله جل في علاه وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من والله من ولاه الله أمركم. وأيضا ورد في النصيحة لولاة الأمور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما كان من عمر بن الخطاب في النصيحة لأبي بكر في مسألة قتال الردة وغيرها من المواقع التي كانت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصيحة لها آداب، قلنا بوجوب النصيحة لولاة الأمور لأنك لن يفوت الغل من قلبك ولن ينتزع ولن تنقي قلبك إلا بالنصيحة لولاة الأمور، فإن لها آداب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، وذكر لزوم جماعة المسلمين، وذكر المناصحة لولاة الأمور. ثلاثة ثلاثا لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال علماؤنا معناه أنه ينزع الغل من القلب والدغل والغش. ثلاثا لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال منها المناصحة لولاة الأمور. وأدب أو أدب المناصحة لولاة الأمور: أولا ألا تكون إلا برفق. أحد المسلمين لا يقبل منك النصيحة إن كنت شديدا إلا إن كان متعرجا وهو يحيد حيدة، فيمكن أن تشتد عليه إن كنت وليا أو إن كنت أميرا وناهيا في مقام أنت تتملك ذلك. فالغرض المقصود الرفق، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وقد قال الله جل وعلا عن أتقى أهل الأرض وأمر أنقى أهل الأرض في زمانه موسى عليه السلام مع هارون، قال ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالغرض المقصود نصيحة تكون بأدب وبرفق وبكل توقير واحترام. والأمر الثاني أن تكون سرا لا تكون علنا. ولذلك أنا أدين الله أن المنابر إذا انشغلت بالكلام على ولاة الأمور أو بعض الأخطاء والزلات والسقطات الهنات التي يقع فيها البشر، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا نوع من الخروج، هذا نوع من الخروج ولا يفيد، يثير الناس ولا يفيد، يؤلب الناس ويفسد فيما بينهم وبين وليهم ولا يفيد بحال من الأحوال. لذلك النصيحة تكون سرا، وقد بينت ذلك تفصيلا في حديث أسامة بن زيد لما سألوه أما تكلم هذا، يتكلمون عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال أو كلما كلمته علمتم أنتم، ثم قال لا أفتح بابا لا أكون أول من فتح هذا الباب. يكلمه سرا. وحديث عياض بن غنم رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان نصيحا لولاة الأمور قال فلا يبدها علانية، فلتكن سرا ولا يبدها. وهذه سنة السلف، وهذه سنة السلف. أيضا من آداب النصيحة لولاة الأمور الدعاء. تنطع المتنطعون وقالوا ولما يدعون لولاة الأمور ونحن نرى ما نحن فيه من ضنك. قلنا الدعاء لولاة الأمور أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من بين النصيحة، وأيضا ينزل تحت عموم قول الله جل في علاه وتعاون على البر والتقوى، بل ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، وأولى الناس بالدعاء له هو ولي الأمر. وهذه لا تكون إلا من المدقق الفقيه النحرير الذي يريد صلاح الأمة ولا يريد هلاك الأمة. لذلك نقل، وهذا أنا سأبين النقلات هذه لا أسردها لكم، لكن أنا سأحيل الإخوة جميعا لتقرأ في كتب السلف تعلم أن هذا هو السنة التي لابد أن نتبعها. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكاي في الكلام على اعتقاد أحمد وكلام على اعتقاد ابن عيينة أتى باعتقاد الأئمة السابقين، فقال أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. فقال لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. قال الفضيل بن عياض لو علمت أن دعوتي في يوم كذا تكون مستجابة ما فوتها لولي الأمر، تركتها لولي الأمر، خبأتها لولي الأمر. بصلاحه تنصلح الأمة، بصلاحه تنصلح الأمة. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، انظر إلى المفارقة العظيمة بين العوام وبين الفقهاء، قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت الله ورسوله فدع عليهم. هذا الذي يحدث الآن، العوام يقولون فلان فلاني انتهب أراضينا أموالنا فدع عليهم لا ندعو لهم، قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت الله ورسوله فدع عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا مغايرا. قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بها. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أقول لما يقول أحمد بن حنبل إمام أهل السنة جماعة بعدما عذب بعدما سلسل وقام الناس جميعا حوله يريدون الخروج عليه الأمر يمنعهم من ذلك، ويقول لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر بصلاحي تنصلح الأمة. وإن كنت أردت حقا صلاح دين الناس وصلاح دنيا الناس فعليك بالدعاء بالرشاد والتوفيق والسداد لولي الأمر، فبصلاحه تنصلح الأمة بأسرها. هذه من أداب النصيحة. أيضا من الحقوق التي لابد أن تكون لولاة الأمور هو عدم الخروج عليهم، عدم الخروج، التأني وأن تروي في الأمر وأن تتريث، عدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالسيف ولا بالجماعة ولا بالشوكة، لأنك ستفسد إفسادا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وكما قلنا الواقع المرير يشهد بذلك، عدم الخروج على ولاة الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. من سأل لما لا نخرج على ولاة الأمور وإن وجدنا الأخطاء الفاحشة، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ونهى عن الخروج. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يبقى إذن الخروج على الأمور الأصل فيه أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال بيعت رسول الله وألا ننازع الأمر أهله. فالمنازعة بالغيبة والنميمة، المنازعة بالسب والشتم، المنازعة في المنابر بالخطب الرنانة التي تهيج الشباب وتهيج أيضا الرجال على ولاة الأمور، المنازعة بالخروج بالسيف، وهذا آخر الأدوات. فلذلك قال وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله، وهذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في المبايعة على السمع والطاعة، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا واستثنى، وهذا الاستثناء مفرد، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فإن رأيتم الكفر البواح لكم فيه من الله برهان فعليكم بالخروج. حتى هذا الخروج العلماء نظروا قالوا قد علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أصول توافق مقاصد الشريعة وأصول أيضا تخالف مقاصد الشريعة، فوجدنا من مقاصد الشريعة أن هناك من استحق الخروج عليه واستحق القتل أيضا، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل وكف عن القتل. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد. لذلك علماؤنا قالوا وإن توفر الشرط لابد من انتفاء المانع، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني لو رأيتم كفرا بواحا فلكم لكم الخروج. قال علماؤنا حتى في هذا لكم الخروج بتوفر الشروط، ولا يمكن الخروج إلا بانتفاء الموانع، يعني قاد عند العلماء بلملمة الأثار والأحاديث والأخبار أنه لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. طب هل هناك مانع من الخروج عليه؟ نعم. لما الخروج عليه؟ السؤال لما الخروج عليه لو وجدنا الكفر البواح، سب الله علنا، سب الرسول علنا، أتى بكفر بواح لنا فيه من الله برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع الذي يمنع من الخروج عليه؟ أو المصلحة، السؤال قبله المصلحة في الخروج عليه ما هو؟ إزالة الكافر وتحقيق المصلحة للمسلمين. طب إن كانت هذه المصلحة لا يكون فيها إزالة كافر ولا تحقيق مصلحة بل إسالة دماء ومفاسد عظمى تستشري في الأرض، هل تحققت أو تحقق المراد؟ ما تحقق المراد إذا خالفنا مقاصد الشريعة. لذلك علماؤنا قيدوا هذا الإطلاق إلا أن ترى كفرا بواحا، قالوا بشرط وقيد ألا تكون هناك مفسدة، يعني مفسدة غالبة على المصلحة، وإلا ما من خروج إلا وفيه مفسدة، مفسدة متحققة، لكن قال علماؤنا لابد أن تكون المصلحة هي الغالبة، ولو كانت المفسدة غالبة فلا يجوز ثم لا يجوز، قال إلا أن تروا كفرا بواحا. أيضا من الأدلة المانعة من الخروج على ولاة الأمور حديث مالك عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بسيف؟ فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فبولي الأمر تتيسر العبادات صلاة وزكاة وحج وأيضا رفعة لدين الله جل في علاه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. فانضبط هنا عندنا شرطان: الشرط الأول أن يصلوا، الشرط الثاني أن يقيموا في الناس الصلاة، لا يضيق ولا يحجر على الصلاة. فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال: لا ما صلوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميري شيئا فليصبر عليه، يعني لا ينابذ بالسيف. إذا من الحقوق أيضا عدم الخروج على هذه الأمور، يبين لك ضلال من انتهج هذا النهج وقال: نعلو على الرأس حتى إذا حكمنا نحكم بشرع لا على ما يزعمون. وكما قلنا: أرادوا إحسانا فأساءوا إساءة لا أعلم بها إلا الله جل في علاه، بدماء بريئة قد سالت، وقد عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد لمسنا التراجعات الكثيرة التي حدثت، وبعد ذلك قد زيفوا وبينوا بأنهم كانوا على فكر ضال وخاطئ وتراجعوا عما كانوا يتبنون من أفكار، لكن أن لهم الرجوع وقد أسالوا هذه الدماء البريئة وعصوا الله ورسوله. فالغرض المقصود أيضا من حقوق عدم الخروج على ولاة الأمور، هذه من الحقوق التي لابد أن نقول أنها لولاة الأمور. يبقى لنا الحقوق التي عليه الله جل وعلا لما نصب أمر بتنصيب الولاة لأمور مهمة: إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، وإصلاح الدين تيسير العبادات على الناس من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من العبادات التي قررها الله جل وعلا على لسان النبي، وكانت أركانا من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا إقامة الدين ونشر السنة وقمع البدعة هذه من أهم وظائف الذي يتولى أمر المسلمين. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيضا من الأمور المهمة التي هي من الحقوق على ولاة الأمور نشر العدل بين الناس ونفي الظلم، وأيضا دفع الظلم والمظالم على الناس. قد قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وقال: أهلك من كان قبلكم. ولذلك قال انسلم الذي نفسي بيده: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلابد بنشر العدل بين الناس. ولذلك قال انسلم: سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل قال إمام عادل. وكما قلت آنفا قال الحكماء: إمام عادل خير من مطر وابل. إقامة حد كما قال ابن تيمية: إقامة حد واحد خير من مطر 40 سنة، خير من مطر 40 سنة. فمن الحقوق التي على ولاة الأمور نشر العدل بين الناس، وأيضا رد الظلم أو رد المظالم، وهذه لا تكون إلا بالسلطان، لا تكون إلا بالسلطان القوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في المظالم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال لقمان لابنه وهو يأمره بالصبر، أمره أيضا بألا يشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن دفع المظالم أو قطع المظالم أولها نشر التوحيد وقطع الشرك، الثاني المظالم بين العباد، لابد أن يؤدي الولي حق لكل ذي حق حقه ويخشى من الظلم هو نفسه، وأيضا يخشى على العباد من المظلمة التي تفسد بين أو ذات البين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنصيحة لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن قال: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية في الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم من دعوة المظلوم. قال: ولو كان كافرا. في رواية قال: ولو كان فاسقا، فإن الله لا يرد مظلوما بحال من أحوال. قد قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيضا من الحقوق التي على ولاة الأمور التعامل برحمة وبرفق وبلين مع الرعية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لولاة الأمور: اللهم من تولى أمر من أمور المسلمين فيسر عليه، اللهم يسر عليه، وإن شق عليهم اللهم فاشقوق عليه. فأيضا الرحمة والإحسان، قد قال الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الإحسان في كل شيء، حتى أنه قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذه أيضا من الحقوق التي على ولاة الأمور. ما بيناه من حقوق ولاة الأمور والحقوق التي عليهم هذه ممكن يتوسع بها المرء حتى لا يقول أننا أتينا بهذا من بنات أفكارنا. وأنا ما زلت أقول لن أترك الدرس حتى من كان في صدري يعتمل أي شيء يأتي بورقة، لا يتكلم هو علن، يأتي وراك بما عنده من دليل يخالف ما أسسناه، لأن هذا الذي ندين الله هو أصل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الكرام وعليه الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا ضرب الصالحين، وغير ذلك ضلال وحيد عن الحق. ولك أنا أختم بفتوى لشيخ ابن باز قصدت أن أختم بها، بأنه سئل رحمة الله عليه من عالم النحرير فقيه، سئل عن رجال يمتنعون عن الدعاء لولاة الأمور بسبب من الأسباب جور ظلم شيء من هذا القبيل، سئل يمتنع رجال عن الدعاء، قال هذا من جهلهم وضعف بصيرتهم، بل قال ومن عدم البصيرة. وهذه الفتوى تردها في رسالة من رسائل الشيخ ابن باز، أنا سأبين المراجع اللي ممكن يرجع لها الأخ حتى ما يحسب أننا أتينا من عنديات أنفسنا بما قلنا، لأن هذا تأصيل لما كان عليه السلف، وهذه السنة بحق في معاملة الرعية مع ولاة الأمور. لما سئل الشيخ ابن باز رجال يمتنعون عن الدعاء لولاة الأمور، فقال هذا من جهلهم وضعف بصيرتهم، قال هذا من جهلهم وطمس بصيرتهم أو ضعف بصيرتهم. ارجع في ذلك في رسالة المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم للشيخ ابن باز صفحة 21، منهاج السنة النبوية لابن تيمية الجزء الثالث صفحة 93 واللي بعدها، كتاب السنة للألكائي في اعتقاد الأئمة، الأئمة الأخيار الذين اختارهم الله جل وعلا على البشر أجمعين، كتاب السنة للألكائي صفحة الجزء الأول صفحة 175، أيضا كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية صفحة 9 والتي بعدها، أيضا كتاب إعلام الموقعين لابن عن رب العالمين لابن القيم الجزء الثالث الجزء الثالث 170 والتي بعدها، أيضا ننظر في شروحات الأحاديث جامع العلوم الحكم لابن رجب الحنبلي ينقل عن السلف أن هذا هو منهج السلف في مسألة السمع والطاعة وعدم الخروج على الأمور، أيضا في ذلك شرح مسلم لإمام النووي، أنا أتيك بالمتقدم والمتأخر في اعتقادات أحمد وغير أحمد وشرح سنن الألكائي، وأيضا كتاب الشروحات للمتأخرين ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، وأيضا كتاب شرح مسلم للنووي في كتاب الإمارة حديث رقم 4748، تكلم فيها الإمام النووي بهذا الكلام وبين حق الراعي وحق الرعية، وأنه من السنة الدعاء لولاة الأمور، بل من الفقه الدعاء لولاة الأمور لا الدعاء عليهم، وأيضا من الدين والواجب أصولا عدم الخروج على ولاة الأمور، وإلا فالفساد والإفساد والضلال والإضلال. هذه سنة نبيكم، هذا الذي شرعه الله جل وعلا على سنة نبيكم، هذا فعل الأخيار من الصحابة الكرام الأبرار. قد نرى أن كثيرا من الصحابة قد توفدوا وتأخروا أو تأخر موتهم حتى كانت الخلافة في بني أمية، وتعلمون أن الناس بأسرهم لو أتوا بسيئاتهم والمظالم التي وقعوا بها فيها لن يزنوا بسيئة واحدة في خلافة بني أمية. الحجاج كما قال علماؤنا قال لو أتى الناس، عمر بن عبد العزيز الذي يقول ذلك أو غيره إن لم أكن واهما، لو أتى الناس بكل ما عندهم من معاصي ومظالم في كفة، وأتى بنو أمية بالحجاج بن يوسف لرجعت كفة بني أمية من ظلم الحجاج بن يوسف بما هو فيه الحجاج. ولذلك كان الذهبي يقول إن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، وانظر كيف كان ابن عمر يتعامل مع الحجاج بن يوسف، ينضوي تحت رايته ولوائه ويسمع له، بل ويجعله أميرا عليه في الحج، لولا أن عبد الملك بن مروان بعث إلى الحجاج قال اسمع لابن عمر، وإلى ابن عمر قد انضوى تحت رايته وليا لأمره، وكان يصلي خلفه وصلى خلفه أنس أيضا. هذا فعل الأخيار الأبرار، فعل الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم شمس النبوة، فمن كان عنده من دليل يخالف ذلك فليأتنا به حتى يريحنا، حتى لا نكون قد ضللنا الطريق ونحن نحسب أننا على خير، نحن نقول الآن لا نتحرك إلا بدليل. فهذه سنة نبيكم، وهذا الشرع الذي شرعه الله جل في علاه، وأيضا هذا الذي فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.